الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن الأصل الثالث، وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتهينا من ذلك بقول الله عز وجل مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نستطيع أن نعنون للفقرة التي بعد ذلك بعنوان البعث بعد الموت. والبعث بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، وأيضا فقرة بعدها نعنون لها بالحساب والجزاء، والحساب والجزاء أيضا هو من الإيمان باليوم الآخر. فكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله هذا إجمالا وله تفصيل، ولا يصح الإيمان بالله الإجمالي إذا لم يؤمن العبد ببعض التفاصيل المصرح بها في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه، التي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان بالملائكة هو إجمال، كلمة الإيمان بالملائكة كلمة مجملة، وهي تستلزم الإيمان بالتفاصيل التي فصلها الله تعالى حين تكلم عن الملائكة في القرآن، وكذلك التفاصيل التي فصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الملائكة في سنته. فيستلزم الإيمان بالملائكة الإيمان بهذه التفاصيل المبينة، كذلك التفاصيل التي وردت في شأن الكتب كتسمية الكتب مثلا أو على من أنزلت، وخلافه من التفاصيل التي وردت في الكتاب أو في السنة. فهذه من لوازم الإيمان بالكتب، وكذلك الإيمان بالرسل له لوازم نبينها إن شاء الله عز وجل. والإيمان باليوم الآخر هو إيمان إجمالي له تفاصيله وله مسائله التي يستلزم الإيمان باليوم الآخر الإيمان بها. من هذه التفاصيل البعث بعد الموت. فالبعث بعد الموت مسألة من مسائل الإيمان باليوم الآخر. هنا في هذا المؤلف لم يورد الشيخ كافة المسائل الواردة في الإيمان باليوم الآخر، وإنما أورد بعض هذه المسائل. منها، أي مما أورده الشيخ رحمه الله، البعث بعد الموت. طبعا الإيمان باليوم الآخر له مسائل أخرى، منها الإيمان بعلامات الساعة الواردة في الكتاب، الوارد منها في الكتاب والوارد منها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أنها وردت فيجب الإيمان بها، ويعتبر الإيمان بها إيمان باليوم الآخر. وأيضا من ذلك النفخ في الصور التي ذكرها الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن ذلك أيضا قيام الناس من قبورهم، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. كل هذه من مسائل الإيمان باليوم الآخر، والتي يعد الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. المسائل التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب بدأ بمسألة البعث بعد الموت، وذلك حينما قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. فهذه نعنون لها عنوان البعث بعد الموت. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فمسألة البعث في اليوم الآخر هي من مسائل الإيمان باليوم الآخر. الأدلة عليها أكثر من ذلك في الكتاب والسنة، لكن الشيخ أورد هاتين الآيتين فقط للاستدلال على مسألة البعث بعد الموت. أما الإيمان بالموت ذاته فكل الناس يؤمن به، لأن الموت أمر مشاهد، ولكن الذي لا يؤمن كثير من الناس به هو ما بعد الموت. أما المسلم المؤمن فيجب أن يؤمن بالبعث بعد الموت، لأنه من الإيمان بالغيب، لأنه من مسائل اليوم الآخر، لأنه يعقبه أمور عظيمة منها الحساب والجزاء، وهذا هو العنوان الذي بعد ذلك. يقول الشيخ: وبعد الموت وبعد البعث محاسبون. فنؤمن بالحساب، والله تعالى ذكر الحساب في آيات عديدة، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ومجزيون بأعمالهم. فالجزاء إن كان خيرا أو غير ذلك هو أيضا من الأمور التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وهي مصرح بها، ولذلك فهي من مسائل الإيمان باليوم الآخر. فمن جحد من مسائل الإيمان باليوم الآخر الظاهرة القطعية الواردة بالكتاب أو السنة، من جحد منها شيئا جحد الإيمان باليوم الآخر كله. فمن جحد بالحساب، من كفر بالحساب كفر باليوم الآخر، من كفر بالجزاء كفر بالإيمان باليوم، كفر باليوم الآخر، فلا يعد مؤمنا. فيقول الشيخ: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، سورة النجم. بل هناك من قصار السور المحفوظة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلا بد من الإيمان بالحساب، ولا بد من الإيمان بالجزاء. وهناك مسائل أخرى في أثناء الكلام عن الحساب والجزاء، هناك مسائل أخرى كالميزان، والميزان ورد ذكره في القرآن، ورد ذكره أيضا في السنة، فيجب الإيمان به. من ذلك أيضا الصراط، والصراط لابد من الإيمان به لأنه ورد في الكتاب وفي السنة. وأيضا الجنة والنار فهي من مسائل الإيمان باليوم الآخر، لكن الشيخ هنا لم يذكر إلا البعث بعد الموت والحساب والجزاء فقط، ولذلك نحن سنكتفي بما أورده من هذه المسائل. يقول الشيخ: ومن كذب بالبعث كفر. يقول: والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يقول الشيخ رحمه الله: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأنا أقول أيضا: ليس فقط من كذب بالبعث كفر، بل لو آمن بالبعث وكذب بالحساب والجزاء كفر. بل نقول: وإن كفر بالميزان كذب بالميزان كفر. ونقول: ومن كذب بالصراط كفر. نقول: ومن كذب بالجنة والنار كفر. فكل من كفر بمسألة من مسائل اليوم الآخر التي وردت في الكتاب أو وردت في السنة هكذا صراحة وقطعا، من كذب بشيء منها فقد كفر. فالإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بكل المسائل التي وردت صراحة وقطعا في شأن اليوم الآخر. نقول: الشيخ بعد ذلك تكلم في مسألة الإيمان بالرسل، فالفقرة التي بعد ذلك هي من الإيمان بالرسل، نضع لها هذا العنوان، حيث يقول: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فالرسل أرسلهم الله عز وجل للناس من مهمتهم التبشير والنذارة، أي التبشير بالخير بالجزاء الحسن لمن آمن وعمل صالحا، والإنذار بسوء العاقبة لمن لم يؤمن ولم يعمل صالحا. فهذه من مهمة الرسل. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالرسل حجة على الناس. الرسل والأنبياء عددهم كثير، لم يذكر لنا منهم إلا بعضا الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه أو الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهم 25 ما بين نبي ورسول. منهم الخمسة أولو العزم: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ونبينا محمد عليه وعلى جميع الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم السلام. يقول الشيخ: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. أولهم نوح، هذا أحد قولي أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يعدون آدم عليه السلام من الرسل، وبعضهم يعده من الأنبياء فقط وليس من الرسل. على أي أساس يستند هؤلاء وهؤلاء؟ حينما قلنا في تعريف الرسول أنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فبعضهم قال إن آدم عليه السلام أوحي إليه بشرع ولكنه لم يؤمر بتبليغه، لأنه لا يوجد أناس، إنما كان يعمل به هو وزوجه، قال كلوا أمر الله بأن يأكلوا من ثمار الجنة وأشجارها، واستثنى شجرة فقال لا تأكلا منها، فافعل ولا تفعل، هذا من التكاليف الشرعية، حظر شيئا وأباح شيئا، هذا من الشرائع، الأمر والحظر من الشرائع، فقالوا إن آدم عليه السلام بهذا قد أوحي إليه بشرع، أمر بشرع ولكنه لم يؤمر بتبليغه، لأنه لا يوجد أناس، لا يوجد أحد يبلغه آدم عليه السلام هذا الشرع. ولكن الذين عرفوا الرسل بأنهم كل من أوحي إليه بشرع فهذا رسول، والنبي هو من جاء ليبلغ شرع رسول قبله فهذا هو النبي، هؤلاء يقولون إن آدم أوحي إليه بشرع، وبذلك طالما أوحي إليه بشرع فهو رسول، فهذا خلاف في رسالة آدم هل هو رسول أو نبي فقط. ولذلك الشيخ هنا لم يورد آدم عليه السلام لأنه لا يقول بأنه رسول، وإنما بأنه نبي فقط، فبدأ بالرسل بأن أولهم هو نوح عليه السلام، وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين، فهو نبي وهو رسول، وهو آخر الرسل وهو خاتم النبيين صلوات ربي وسلامه عليه. وما بين آدم ونوح عليهما السلام رسل كثير، منهم هود عليه السلام، وإلى عاد أخاهم هودا، منهم صالح عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا، منهم شعيب عليه السلام، وإلى مدين أخاهم شعيبا، فكل هؤلاء كانوا رسلا إلى أقوامهم يبلغونهم رسالة الله عز وجل. فالرسل كثير، منهم لوط عليه السلام، فهؤلاء كلهم رسل، ما بين نوح عليه السلام وما بين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو يعني كما قلنا يذهب إلى أن آدم ليس رسولا وإنما أول الرسل كان نوحا، فهو يستدل كما يستدل العلماء الذين يثبتون أن الرسالة أول الرسل نوح عليه السلام، فاستدل بهذه الآية إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يقول وكل أمة بعث الله إليها رسولا، فالرسل يبعثون للأمم، الرسل يبعثون برسالات للأمم، فكل رسول له أمته، كل رسول له أمة، فكل أمة بعث الله تعالى فيها رسولا، قال الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. فكل أمة بعث الله تعالى فيها رسولا، من أول ما خلق الله تعالى الأرض إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأرض شهدت أمما كثيرة، فكل أمة كان يرسل فيها رسول. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كان هذا هو أساس كل دعوات الرسل. فدعوات الرسل كانت تشتمل على الأمر بعبادة الله تعالى وحده واجتناب الطاغوت. هذا جوهر رسالة الرسل. وإلا فالرسالات كان فيها أكثر من ذلك، كان فيها تفاصيل أكثر من ذلك. ولكن رسالات الرسل كلها اجتمعت على أمر ونهي، أمر بعبادة الله تعالى وحده والنهي عن عبادة الطاغوت. ثم شرع الشيخ رحمه الله في بيان الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فقال رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد. هذا معناه أن هذا القدر من الرسالات يشترك فيه كل الرسل وتشترك فيه كل الرسالات، لأن هذا تكليف للعباد كافة، بخلاف اختلاف الرسالات في بعض الأحكام. يوجد بعض الأحكام في بعض الرسالات ولا يوجد في البعض الآخر، لكن هذا القدر الذي يذكره الشيخ رحمه الله هو القدر الذي اشتملت عليه جميع الرسالات. قال: وافترض الله على جميع العباد، جميع العباد يعني في كل الأمم، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت، يوضح معنى الطاغوت التي أمرنا الله تعالى بالكفر بها. يقول: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. الطاغوت من الطغيان، طغى يعني تجاوز الحد، فيسمى طاغوتا لأنه طغى يعني تجاوز قدره وحده. يقول: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وهذه الصور الثلاثة هي صور التجاوز. فالمعبودات التي تعبد من دون الله هذا تجاوز للحد، وكذلك المتبوعات التي تتبع في غير شرع الله سبحانه وتعالى فهذا تجاوز للحد، هذا يسمى طاغوتا. فالمعبود في هذه الحالة يسمى طاغوتا، والمتبوع في هذه الحالة يسمى أيضا طاغوتا. فيبين ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت فيقول: ما تجاوز به العبد حده. تجاوز الحد يسمى طغيان، طغى يعني تجاوز حده، فمنها الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. فبين ثلاث صور من التجاوز: تجاوز العبادة بأن يعبد أحدا من دون الله، فهذا تجاوز لأنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. وكذلك المتبوع، من تبع أحدا بالمخالفة لشرع الله، فهذا الاتباع هو طغيان، وصاحبه يسمى طاغوتا. أو مطاع، أي طاعة أحد في معصية الله عز وجل، هذا يسمى أيضا طاغوتا، لأنه طغى وتجاوز الحد، لأنه لا أحد يستطيع أن يحرم أو يحل أو يمنع أو يشرع للناس غير ما شرعه الله عز وجل، وغير ما أوجبه الله عز وجل، وغير ما حرمه الله عز وجل. فمن أمر في حدود ذلك فهو لم يتجاوز الحد، ولكن من شرع للناس غير ذلك فهو متجاوز. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يشرع أحد للناس ما لم يأذن به الله، وإلا صار طاغوتا. يقول الشيخ رحمه الله: والطواغيت كثيرون، بمعنى أنواع الطواغيت كثيرة، ولكن للطواغيت رؤوس، أئمة الطواغيت ورؤوس الطواغيت خمسة. أول هؤلاء إبليس عليه لعنة الله، فهو سبب البلاء كله. فإبليس أول الطواغيت، وأيضا من عبد وهو راض، يعني من رأى الناس يعبدونه ورضي بذلك. هذا للتفريق بين من عبد وهو غير راض، كعبادة النصارى عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عبد عيسى عليه السلام، ولكن هل عيسى عليه السلام يرضى عن عبادة أحد له إياه؟ لا. لذلك ورد في الآية: وإذ قال الله لعيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فعيسى عليه السلام عبد ولم يكن راضيا عن ذلك، لم يرضى عن ذلك. وكذلك العزير عبدته يهود وهو لم يرضى عن ذلك. ولكن من عبد وهو راض هذا من رؤوس الطواغيت. وأيضا ثالثا من دعا الناس إلى عبادة نفسه، يعني من عبد وهو راض دون أن يدعو، حتى ولو لم يدعو الناس. والنوع الثالث أو الصورة الثالثة: من دعا الناس إلى عبادة نفسه حتى لو لم يعبده الناس، يعني هذا بخلاف الأول. الأول عبد ولم يدعو، والثاني دعي أو دعا وحتى لو لم يعبد فهو طاغوت، لأنه دعا الناس إلى عبادة نفسه، فسواء أجابه الناس أو لم يجيبوه إلى ذلك فهو طاغوت من الطواغيت. رابعا من ادعى شيئا من علم الغيب. الله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن زعم أنه يعلم شيئا من علوم الغيب فإنه قد طغى، تجاوز الحد، فهذا ليس له. فإذا تجاوز الحد وطغى صار طاغوتا. وذلك مثل العراف، من يزعم علم الغيب، الكاهن والعراف، فهذا هو من الطواغيت. خامسا من حكم بغير ما أنزل الله. والذي حكم بغير ما أنزل الله بمعنى أنه رأى أن حكم الله عز وجل لا يصلح، رأى أن حكمه أفضل من حكم الله، فاستعاض بحكم الله تعالى حكمه، استبدل، لأنه يرى أن هذا يصلح وأن حكم الله تعالى لا يصلح، فهذا طغى، تجاوز الحد، لأنه ما كان له ينبغي له أن يفعل ذلك، ليس له الحق فيما فعل، فيعد طغيانه هذا طغيانا تجاوزا للحد، فيسمى به طاغوتا. هذا بخلاف من أخطأ في حكم فلم يصب حكم الله عز وجل، أو من حكم بغير ما أنزل الله عن هوى لا عن عقيدة أن حكمه أفضل. هذه تفاصيل تكلم عنها أهل العلم أيضا في كتب العقيدة، يعني لا مجال للتفصيل فيها، لكن أشرنا إليها إشارة. من حكم بغير ما أنزل الله بمعنى أنه اعتقد أن حكمه أفضل وأحسن من حكم الله عز وجل، فمن زعم ذلك فهو طاغوت من الطواغيت تجاوز حده. وأما من حكم بغير ما أنزل الله يعني عن هوى فهذه معصية من المعاصي. هذا من التفاصيل التي ذكرها أهل العلم في كتبهم. يقول الشيخ رحمه الله: الدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من الكفر بالطاغوت، لأنه لا يصح أن يجتمع ولا يصلح أن يجتمع في قلب العبد المؤمن إيمانا بالطاغوت وإيمانا بالله، هذه متناقضات لا تجتمع في قلب العبد. الله تعالى يأمر العباد أن يتخلوا أولا عن عبادة الطواغيت، وأن يتحلوا بعد ذلك بالإيمان لله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. كما بينا معنى لا إله أي لا يصح، لا يحق لأحد أن يكون إلها، هذا نفي، نفي كل من يعبد من دون الله، نفي الطواغيت وإثبات استحقاق العبادة لله عز وجل إلا الله. وأيضا استدل على ذلك بحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الإسلام أي إسلام الوجه لله عز وجل وحده دون غيره، فرأس الأمر أهم شيء في التقرب إلى الله عز وجل الإسلام، أن يسلم العبد أمره لله عز وجل لا لسواه، ليس لأحد سواه. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يقول: والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بذلك يكون قد انتهى المقرر في هذه الدورة، وهو شرح كتاب الأصول الثلاثة، انتهى تماما، وانتهينا من الكلام عن مسائله. إن شاء الله في المرة القادمة لن يكون هناك درس في العقيدة، إنما سنطرح الأسئلة وصور الأسئلة، سواء في الفقه، يعني إن شاء الله ننتهي من دراسة الفقه ما بقي منه، وبدلا من دراسة العقيدة نطرح الأسئلة سواء في الفقه أو في العقيدة، صورتها ونماذج الإجابة عنها، حتى نستطيع إن شاء الله عز وجل أن نتصور، يكون عندنا تصور كيف ستكون الأسئلة في المنهج. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.